والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. قال الله تعالى والذين يتوفون، هكذا الفعل بصيغة المبني للمجهول أو قل بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، يتوفون والذين يتوفون. ومعلوم أن الذي يتوفى من هو؟ الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالفعل بني لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، كما قال تعالى في الآية الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها. واعلم أن التوفي تارة يضاف إلى الله عز وجل كما قلت لك في الآية التي أشرت إليها الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتارة يضاف التوفي إلى ملك الموت، إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وتارة يضاف إلى عموم الرسل من الملائكة كما في قوله تعالى توفته رسلنا، توفته رسلنا. وهذا ليس بإشكال وليس بتعارض، أما إضافة التوفي إلى الله فأمره واضح لأن الله هو الذي قدر أن يموت فلان، فإضافة التوفي إلى الله لأن الله هو الذي قدر الوفاة على فلان. وأما إضافته لملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت فلأجل أنه هو المباشر، فالمباشر الذي يقبض الروح هو ملك الموت، وإضافته لعموم الملائكة وللرسل فلأنهم معاونون له، معاونون كما جاء في الحديث أنه يستخرجها ملك الموت ثم يسلمها إلى هؤلاء الملائكة الذين يعاونونه. فبهذا تبين لك التوجيه لهذا الاختلاف، التوجيه لهذا الاختلاف بهذه الصورة. بقي عليك أن تقول يتوفون، المؤلف بماذا فسرها؟ ماذا قال؟ قال يموتون. وأنت قد تستشكل هذا لأن يتوفون فعل مبني للمجهول ويموتون مبني للمعلوم، فكان الذي ينبغي كما نبه المحشون على الجللين الذي ينبغي أن يفسر المبني للمجهول بفعل مبني للمجهول حتى يكون مقاربا له في التفسير. إذن نقول يموتون أحسن منها الناتية بفعل مبني للمجهول. فماذا نقول؟ والذين يتوفون منكم، يتوفون هات فعلا مبنيا للمجهول يناسب، يناسب السياق. ماذا تقول؟ ماذا تختار مثلا؟ تقول تقبض، والذين تقبض أرواحهم، صحيح تقبض مبني يوافق يتوفون. على كل حال المعنى واضح أن الله سبحانه وتعالى سوف يبين حكم الذين يتوفون منكم. قال تبارك وتعالى ويذرون أزواجا. يذرون قال يتركون، أزواجا يتربصن. قول أزواجا المراد بالأزواج هنا الزوجات، يعني يتركون زوجات، وهذا متمشٍ مع استعمال القرآن، فإن استعمال القرآن أن الزوج يطلق على المرأة والرجل، والسياق هو الذي يحدد، ولم تأتي زوجة بالتاء لم تأتي في القرآن، مع أنها لغة عربية فصيحة ثابتة في السنة وفي كلام العرب، لكن القرآن لم يأتي إلا بلفظ الزوج. اللغة الثانية وهي كثيرة كما قلت، اللغة الثانية أكثرها واستعملها بكثرة من هم؟ الفرضيون. فالفرضيون هم الذين اعتنوا بلغة زوجة بالتاء والزوج للذكر، لأنهم يحتاجون إلى هذا التفريق في مسائل الفرائض. يقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال المؤلف يتركون أزواجا. إلى الآن لم يأتي الحكم، لم يأتي خبر المبتلى في قول الذين، جاء الخبر فقال يتربصن بأنفسهن. يتربصن، فسر المؤلف يتربصن فقال أي ليتربصن، أي ليتربصن، وهو يشير بهذا إلى أن قول يتربصن خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر كما هو كثير، كثير في نظائره، يتربصن أي ليتربصن. وقوله تعالى بأنفسهن قال المؤلف بعدهم، يتربصن بأنفسهن بعدهم، المجيء بقوله بعدهم هذه لغرض، لحكمة، وهذا الغرض أن يربط الخبر بالمبتدأ، هذا هو الغرض أن يربط الخبر بالمبتدأ، لأنه ما يصح أن تأتي الجملة الخبرية إلا برابط يربطها بالمبتدأ. أنت لو تقول مثلا المسجد طلعت الشمس، هل يصح أن تكون طلعت الشمس خبرا للمسجد؟ ما يصح، المسجد طلعت الشمس ما يصح، اربطها فقل مثلا المسجد طلعت الشمس فيه، أو طلعت الشمس عليه، أو ما أشبه ذلك، لا بد من رابط. كذلك هنا لما قال المؤلف بعدهم هذا هو الرابط، يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن بعدهم. فكلمة بعدهم لماذا أتى بها المؤلف؟ ماذا قلنا؟ للربط، ليربط الخبر بالمبتدا. وقول تعالى بأنفسهن قال المؤلف عن النكاح، لعل هذا التعبير يتربصن بأنفسهن ليس بجديد علينا، مر نظيره تماما في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقلنا في وقتها إن الباء هنا يتربصن بأنفسهن هل هي زائدة؟ ليست زائدة، الباء ليست زائدة. إذن ما معنى يتربصن بأنفسهن؟ لماذا جاءت الباء؟ أتذكرون الجواب؟ أي نعم، لأن الفعل مضمن معنى الحمل والإكراه وشيء من المصابرة، فلذلك جاءت الباء يتربصن بأنفسهن، كأن نفوسهن ترغب عدم التربص والخروج وما أشبه ذلك. ثم جاء قول يتربصن بأنفسهن فيها معنى الحمل والإكراه على هذا التربص. إذن يا أخوان تبين لنا معنى الآية، معناها أن الله قال الذين يتوفون يعني يموتون ويتركون أزواجا، فأوجب الله تعالى على هؤلاء الأزواج أي الزوجات أن يتربصن، يعني ينتظرن بأنفسهن. كم المدة؟ قال تعالى 4 أشهر و10، فيبقين 4 أشهر و10 متربصات. عن أي شيء متربصات؟ ماذا قال المؤلف؟ قال عن النكاح، يعني لا يحق لها أن تتزوج بعد زوجها إلا بعد مضي هذه المدة 4 أشهر و10. قال المؤلف 10 من الليالي، من الليالي، ففسر العشر هنا أو حمل العشر على الليالي فقال من الليالي. وكلمة عشر هي من حيث التذكير مذكرة أو مؤنثة؟ عشر مذكر، عشر مذكر. طيب إذا كانت مذكر، إذا كانت مذكرا فإنها تميز بمؤنث، تميز بمؤنث، لأن العشر بدون تركيب تخالف المعدود، تخالفها. فتقول مثلا عندي 10 تمرات أو 10 تمرات، 10 تمرات تخالفها. وتقول مثلا عندي مثلا 10 أولاد، صحيح؟ صحيح، إذ هي تخالف. المؤلف لما قال من الليالي، الليالي مفردها ماذا؟ ليلة، والليلة مؤنثة، فأتى المؤلف بقوله من الليالي لأن عشرا تطلب مؤنثا، هي مذكر تطلب ما يخالفها، فقال من الليالي. فعلى هذا سوف يكون التربص لهذه المدة 4 أشهر وتزيد عليها 10 ليال، 10 ليال. لكن لتعلم أن المراد 10 ليالي المراد مع الأيام، 10 ليال بأيامها. كيف ذلك؟ أول، أيهما الأول، الليل أو النهار؟ الليل أول. طيب فإذا قلنا 10 ليالي بدون أيام فعل هذا سوف تنقضي عدتها بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. وإذا قلنا 10 ليال مع الأيام سوف تنقضي عدتها بغروب الشمس. إذن أيهما أطول؟ إذا قلنا نعم 10 ليال مع الأيام هذا هو الأطول. والمسألة هذه يا أخوان فيها خلاف بين المفسرين وخلاف بين السلف أيضا، ما المراد بالعشر؟ هل 10 ليال أو 10 أيام، يعني 10 ليالي مع الأيام؟ والجمهور على أنها 10 ليال مع الأيام. فعلى هذا سوف تزيد مدة التربص، سوف تزيد بمقدار هذا اليوم أو هذا النهار الذي أضفناه. وهناك قول أن المراد 10 ليالي فقط، 10 ليالي، واليوم الذي تستقبله غير داخل. فعلى هذا سوف تنقص، تنقص العدة. والنقص على كل حال ليس بكثير، النقص ساعات، لكن مهما كان هو نقص. فأقول الجمهور على الأول، وذهب بعض السلف إلى أنها 10 ليالي وسوف تنقص. وهذا ذكر عن الأوزاعي رحمه الله وعن غيره، وهو مذهب ابن حزم الظاهري. فابن حزم الظاهري يقول 10 ليال فقط ولا تأخذ الأيام معها، والفرق كما قلنا هي في ساعات، لكن الجمهور على الأول. وبعد هذا نقول ما دام الفرق بساعات فالذي ينبغي أنها تكمل اليوم 10 ليالي بأيامها، فتأخذ اليوم الذي معها احتياطا في المسألة هذه، احتياطا. على أنهم ذكروا أن من أساليب العرب أن يعبروا بالليلة ويدخلون معها اليوم، أن يعبروا بالليلة ويدخلون معها اليوم. يقولون مثلا صمنا 5 ليال في مكة. كيف صاموا 5 ليال في مكة؟ أي بأيامها، 5 ليال بأيامها. فهذا على كل حال متمشي مع ما أرادوه. إذن ننهي البحث هنا فنقول إن الله قال 4 أشهر و10 أي ليالي بأيامها على الخلاف. قال المؤلف وهذا في غير الحامل، فعدتهن أي يضعن حملهن بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. المؤلف بين أن العموم في قوله الذين يتوفون هذا يخرج منه نوعان. النوع الأول الحامل، فإن عدتها أن تضع حملها بنص القرآن، قال الله تعالى في سورة الطلاق: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولاة الأحمال يعني الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، مهما كان حملها، قد يكون حملها أو قد يبقى من حملها يوم واحد، وقد يبقى من حملها 9 أشهر. كم عدتها؟ وضع الحمل. أجلهن أن يضعن حملهن. ومر عليك في قصة المرأة في حديث أبي السنابل ابن بعكك، والحديث مشهور، أن المرأة تلك متى نفست؟ بعد وفاة زوجها بليال، بعد وفاة زوجها بليال، فخرجت من عدة، لأن عدتها بوضع الحمل. والقصة مشهورة لما أنكر عليها أبو السنابل. ماذا يريد منها أبو السنابل؟ أن تتربص 4 أشهر، ولم يعلم أن الحامل تلزم بوضع الحمل. فأقول إن استثناء المؤلف أن الحامل عدتها أن تضع الحمل هذا بنص القرآن، وكذلك دلت عليه السنة، وانعقد على هذا الإجماع المستقر أن عدتها أن تضع حملها، وإن كان جرى خلاف في تفصيل دقيق، لكن بالجملة هو محل إجماع. إذن هذه الحامل، ولذلك الحامل مر عليك أن عدتها تسمى أم العدد، فالحامل عدتها أم العدد، لأنها تقضي على كل عدة، تقضي على عدة الوفاة وعلى عدة الأقراء وعلى غيرها، فعدة الحامل أم العدد. قال المؤلف: والأمة على النصف من ذلك بالسنة. الأمة إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها على النصف. كم النصف؟ 2 شهر و5 أيام، 2 شهر و5 أيام، هذا هو النصف. ولكن المؤلف يقول الأمة، الأمة المتزوجة أو المتسرة؟ الأمة المتوفى عنها زوجها أو المتسرة؟ المتوفى عنها زوجها، لأن المتسرة المملوكة هذه ليس عليها عدة، التي يطعها مالكها هذه ليست لها عدة، ليست بزوجة. إذن المراد بذلك الأمة المتزوجة. طيب، والمرأة والأمة متى تتزوج؟ بشروط، بشروط مرت عليك وربما تأتيك. إذن ننتهي الآن أن قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يستثنى منه نوعان: النوع الأول الحامل، والنوع الثاني الأمة. طيب، ماذا يدخل في الآية؟ نقول يدخل من عدا هاتين، من عدا هاتين يدخل، فيدخل فيه مثلا المتزوجة، المتزوجة المدخول بها، هل تدخل في الآية؟ تدخل. المتزوجة التي لم يدخل فيها، عقد عليها ثم مات زوجها قبل الدخول، هل تتربص 4 أشهر و10؟ أي نعم، وهذه قد يجهله بعض الناس، ويتقع أيضا، ليست بالقليلة، ربما يعقد على امرأة ثم يقدر الله على زوجها أن يموت بحادث أو بغيره، وهو إلى الآن لم يدخل بها، فهل تعتد؟ نقول نعم تعتد. وهل ترث؟ ترث. وهل لها الصداق؟ لها الصداق، إذا هي زوجة، زوجة من كل النواحي في هذه المسألة. إذا نعود الآن، قال الله تعالى: 4 أشهر و10، ثم قال: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. إذا بلغن أجلهن، قال المؤلف، انقضت عدة تربصهن بالمدة السابقة، فلا جناح عليكم، قال المؤلف، أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن. إذا لا جناح عليك أيها الولي فيما فعلته موليتك بنفسها. وقول هنا أي الأولياء، هل يدخل فيها الأزواج أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأن الزوجة ولي لكنه متوفى، إذن الولي هنا من عدا الزوج، مثل من؟ الأب مثلا، الأخ، غيرهم أيضا، كل هؤلاء أولياء. لا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن، يعني أنتم في حل فيما يفعلن في أنفسهن. من أي شيء؟ قال المؤلف: من التزين والتعرض للخطاب، لكن بالقيد الشرعي. قال الله تعالى بالمعروف، قال المؤلف شرعا، بالمعروف شرعا. إذن لو أنها حبت أن تتجمل بثياب أو بحلي بعد هذه المدة هل يجوز؟ يجوز، وليس لوليه أن يمنعها، لأن الله رخص لها، فمنعها من الرخصة نوع من التعنت. ولكن انتبه لما قيده الله تعالى، فقال بالمعروف، فلو تجملت وتعرضت للخطاب على جهة خلوة أن نقول هذا لا يجوز بل امنعها. لو صارت تتعرض لهم بالكلام وتخضع في القول فنقول هذا لا يجوز بل امنعها، لأن الله تعالى قال بالمعروف فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. ثم قال تعالى في ختام الآية والله بما تعملون خبير، قال عالم بباطنه كظاهره. والله بما تعملون، المؤلف قال عالم، وهذا تفسير بالمقارب، تفسير بالمقارب، لأن الخبير ليس هو العليم، أيهما أخص؟ الخبير، فالخبير هو العليم ماذا؟ ببواطن الأمور، الخبير هو العليم ببواطن الأمور فهو أخص. المؤلف يقول عالم بباطنه، الضمير في قوله باطنه إلى أي شيء ترجعونه؟ عالم بباطنه إلى أي شيء؟ أي نعم، بالعمل. والله بما تعملون، إذن بالعمل، فباطنه يعني باطن العمل كظاهره، يعني كظاهر العمل. طيب، ختام هذه الآية ما مناسبته للآية؟ ما مناسبة الله بما تعملون خبير للآية؟ لأنك قد تقول لما قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، قد تقول المناسب أن تختم بشيء يناسب مثلا رفع الجناح، مثل ماذا؟ المغفرة، الرحمة، وما أشبه ذلك. فلماذا قال الله تعالى والله بما تعملون خبير؟ نقول المناسب والله أعلم أن المسألة مسألة سر بين العبد وبين ربه، فكون المرأة تتجمل وتتزين بعد هذه المدة ربما جنحت إلى شيء لا يعرفه منها وليها، ربما جنحت إلى شيء لا يعلمه وليها من أمر منكر، من مكالمة أو خلوة وما أشبه ذلك، فكان ختام الآية بما يشعر بالتهديد والله بما تعملون خبير. إذن أقول مرة ثانية، لما كان موضوع الآية في شيء قد تجنح فيه المرأة ولا يعلمه الولي من أمر لا يجوز، من مكالمة أو خلوة أو ما أشبه ذلك، ختمت الآية بما يدل على التهديد والوعيد، فقل والله بما تعملون خبير، فإن حصل شيء خفي على جهة لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولم يعلمه الولي فالله يتولى الأمور، يتولى السرائر، والله بما تعملون خبير. طيب، هذا إذا قلنا أو إذا ربطناه بالمرأة. طيب، هل لنا أن نربطه أيضا بالولي نفسه؟ والله بما تعملون، كيف ذلك؟ أي نعم، أن الولي قد مثلا يشق عليها فيمنعها مما أبيح لها، أو قد يتساهل في أمر لا يحق لها، فالولي له جانبان، إما أنه يشق عليها ويضايقها، وإما أنه يتساهل، وكلا الأمرين موجود في الأولياء، فمن الأولياء من يشق على موليته بالتضييق والكلفة التي ما أذن الله تعالى بها، ومنهم من يتساهل ولا يبالي، فيقال الله بما تعملون خبير، سواء شد عليها أو أرخى لها الزمام فيما لا يسع فيه الإرخاء والتساهل. طيب، أدركنا يا أخوان الآن حكم الآية ومعناها الإجمالي، وهي أنها تتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها. نسجل ما يتبين من فوائدها، فنقول من فوائد الآية الكريمة من فوائدها عظم رابطة النكاح. طيب، عظم رابطة النكاح حيث أوجبت عدة بعد حصول أكبر فرقة في الدنيا، حيث أوجبت عدة بعد حصول أكبر فرقة في الدنيا. ما هي أكبر فرقة في الدنيا؟ الموت، فهذه أكبر فرقة. طيب، من باب الاستطراد، هل في أكبر فرقة من هذه؟ هل في أكبر فرقة من هذه؟ قلنا في الدنيا ما في أكبر فرقة في الدنيا. هل في أكبر فرقة منها في غير الدنيا؟ في الآخرة. ما هي؟ أي نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه أكبر فرقة لا اجتماع لهما، فهذه أكبر فرقة. إذا انتهينا من هذه. طيب، فائدة أخرى قريبة من الأولى، وهي عظم حق الزوج. عظم حق الزوج حيث تبقى علقته بعد الموت. عظم حق الزوج حيث تبقى علقته بعد الموت. طيب، ويستفاد من قوله تعالى تربصن بأنفسهن، يستفاد من هذا وجوب العدة، وأن على المرأة أن تجاهد نفسها عليها. وجوب العدة وأن على المرأة أن تجاهد نفسها عليها. من أين أن تجاهد نفسها؟ بأنفسهن. طيب، وفي قول أربعة أشهر وعشرة، ما الحكمة في هذا العدد؟ ما الحكمة في هذا الرقم؟ لماذا ما كانت خمسة أو كانت أربعة؟ فنقول الله أعلم في ذلك، الله أعلم في هذه العدة. لكن كثيرا من المفسرين يعللون به تعليل نذكره لكم الآن لننظر فيه. فإنهم يقولون إن الجنين في بطن أمه في الرحم يتحرك بعد أربعة أشهر، يتحرك بعد أربعة أشهر وتنفخ فيه الروح. ومن باب التأكد، لأن أحيانا ما تضبط الأربعة، زيدت العشرة من باب التأكد، فلأجل براءة الرحم وضعت هذه العدة. يقال تربص أربعة أشهر وعشرا، فإن كان هناك جنين فسوف يتبين بالحركة، وإذا تبين بالحركة ما الواجب؟ إذا تبين أن تضع الجنين، أن تكون عدته وضع الحمل، أن تكون عدته وضع الحمل. وإذا لم يتبين فقد تمت العدة أربعة أشهر وعشرة. هكذا يعني علل كثير من المفسرين لهذه المدة، وخلاصتها، خلاصة هذا التعليل، أنه لمعرفة براءة الرحم. هذا التعليل خلاصته أنه لمعرفة براءة الرحم. لكنك قد تقول هذه العلة موجودة في نوع خاص من المتوفى عنهن، أليس كذلك؟ أرأيتم لو توفي عنها قبل الدخول، هل تأتي هذه العلة؟ ما تأتي. لو توفي عنها وهي آيسة من الحمل، هل تأتي هذه العلة؟ ما تأتي. وهي صغيرة أيضا ما تأتي هذه العلة. إذن هذه العلة المذكورة هي في الواقع جزء من المتوفى عنهن تحصل لها، جزء من المتوفى عنها، والجزء الآخر الذي لا يقل كثرة عن الجزء الأول لا تتحقق فيه هذه العلة. ولذلك شيخنا رحمه الله محمد العثيمين في تفسيره ضعف هذه العلة، ضعفها، ثم التمس علة أخرى نذكرها لكم. التمس علة أخرى حيث ربطها بما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية عبد الرحمن، كم تجلس المرأة إذا مات زوجها؟ كم مدة تربص المرأة في الجاهلية؟ غير محدود؟ لا محدود، بل هو محدود بمدة طويلة. كم هي؟ سنة، تجلس سنة كاملة تتربص سنة. ومر علينا أيضا عجب من أخبارها أنها تبقى في أي مكان، في حفش صغير، في حفش صغير مدة سنة، وأنها لا تمس ماء ولا تنظف نفسها بأي شيء آخر لمدة سنة، تبقى على هذه الحال. ثم إذا مرت السنة تؤتى بدابة، حيوان من حمار أو شاة أو نحو ذلك، ثم تتنظف به، تفتض به، فقل أن تفتض بشيء إلا مات من سوء ريحها ونكد حالها. ثم بعد ذلك تؤتى ببعرة، بعرة صغيرة، بعرة شاة، ثم تأخذها وترمي بها، تقول بلسان حالها: إن كل ما قدمته لا يساوي شيئا في حق زوجي. قليل هذا، هذا الجلوس سنة كاملة والصبر على النتن وسوء الحال، هذا لا يساوي شيئا، كأنني رميت بعرة في الهواء. قليل، وعند استعداد تبقى ما شاء الله من السنوات خدمة أو حفظا لحق زوجها. هذا في الجاهلية لا شك، في الجاهلية. أقول إن الشيخ رحمه الله ربط بين ما كان يفعله نساء الجاهلية مع العدة الشرعية، وقال إن ديننا ولله الحمد دين يسير مبني على عدم الكلفة، فأخذ من هذه المدة أخذ ثلثها، فثلث السنة كم هو؟ 14، وثلث الشهر 10 أيام، فأخذ من السنة ثلثها ومن الشهر ثلثه، وأوجب العدة 10 أشهر و10، والثلث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث كثير. فهكذا ربط رحمه الله. فهذه على كل حال علة ملتمسة، ولا أدري هل الشيخ رحمه الله سبق إلى هذا أو أنه يعني استنبطه من نفسه ولم يسبق إليه. ولا مانع أن أحدكم ينظر في كلام المفسرين هل قيلت هذه العلة من قبله أو هو رحمه الله الذي استنبطها. على كل حال يا أخوان، التعليل يعني الأول والثاني قد يرد عليهما ما يرد، فالذي يسعنا أن نقول: الله أعلم بذلك، له حكمة لا شك، لكن الحكمة الله أعلم بها. إذا ننهي البحث في هذه المسألة، في مسألة 4 أشهر و10، ثم قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. في قول تعالى: فإذا بلغن أجلهن، يستفاد من هذا وجوب التأكد من مضي العدة، فإن شكت في العدة فما الواجب عليها؟ الواجب أن تبني على اليقين. فإذا شكت هل ذهب يوم أو يومان فنقول: ذهب يوم. إذا شكت هل بقي يوم أو يومان فنقول: بقي كم؟ يومان. إذا شكت فإن تبني على اليقين. ثم قال تعالى: فإذا بلغنا أجل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. يستفاد من هذا ثبوت الولاية، ثبوت الولاية على المتوفى عنها زوجها، لأن الله قال: لا جناح عليكم فيما فعلن. فلولا أن هناك ولاية لما كان هناك فائدة في رفع الجناح. طيب، إذا قلنا ثبوت الولاية، فائدة أخرى مترتبة على هذه، وهي وجوب الرعاية للمتوفى عنها زوجها، وجوب الرعاية. والرعاية تكون لها وعليها، تكون لها بتوجيهها وعليها بإلزامها بالحكم الشرعي. طيب، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، قال تعالى: بالمعروف. يستفاد من هذا أن المرجع فيما رخص به للمتوفى عنها زوجها بعد العدة، أن المرجع فيه للعرف الذي لا يخالف الشرع. نقول مرة ثانية: أن المرجع في ما تفعله المتوفى عنها زوجها بعد العدة، أن المرجع فيه للعرف الذي لا يخالف الشرع. فإذا كان العرف يبيح لها أن تلبس الثياب ذوات اللون الأحمر المزين بالأصفر وما أشبه ذلك، فهل تلبسها؟ تلبسها. إذا كان العرف يبيح لها أن تلبس الحلي من النوع الفلاني فتلبسها أو لا تلبسها؟ تلبسها. إذا كان العرف يبيح لها أن تخرج رأسها حاسرا عند غير المحارم فهل يباح لها؟ العرف يبيح هذا، خالف الشرع نعم، لأن الله قال بالمعروف يعني شرعا. ثم ختام الآية قال الله تعالى والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا التحذير من التساهل في أحكام الله عز وجل، التحذير من التساهل في أحكام الله عز وجل، لأن الله خبير بما نعمل، والله بما تعملون خبير. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. هذه الآية واضح من حيث الألفاظ أنها تتكلم في خطبة المعتدة، موضوع الآية خطبة المعتدة، هل يجوز للمعتدة أن تخطب أو لا يجوز؟ والمراد بالمعتدة هنا حسب سياق الآية المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة. وقد عرفت أن التي يتوفى عنها زوجها أنها تبقى 14 فعدتها هذه المدة، هل يجوز خطبتها في هذه المدة أو لا يجوز؟ إذن الكلام في هذا الموضوع في المعتدة من الوفاة، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يلحق بها أيضا معتدة أخرى يلحق بها البائن على ما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. يقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم، نفى الله تعالى الجناح، والمراد بالجناح الإثم، لا جناح يعني لا إثم ولا عقوبة ولا تبعة على أي شيء، عليكم لا جناح عليكم. والخطاب في قوله عليكم لمن نوجهه؟ نوجهه للعموم، لا جناح عليكم أيها المؤمنون أيها القارئون لهذا الكتاب، فهو خطاب للعموم. وقوله تعالى فيما عرضتم، المؤلف بماذا فسرها؟ قال لوحتم، فالتعريض عند المؤلف هو بمعنى التلويح، التعريض بمعنى التلويح. ولكنك قد تقول ما هو التعريض أو ما هو التلويح، ففسر الكلمة بمعنى غير واضح. يقولون يا أخوان إن التلويح هو أن يأتي الإنسان بكلام يفهم المقصود لكن لم يوضع له أصلا، أن يأتي الإنسان بكلام يفهم المقصود لكنه لم يوضع له أصلا، هذا هو التعريض أو هذا هو التلويح، يأتي بكلام لم يوضع له لكن فهم المقصود. قال ومثال ذلك أن يأتيك السائل الذي يطلب الصدقة مثلا ويقول إنما جئتك من مكان بعيد ليسلم عليك، جئتك ليسلم عليك، ماذا تفهم؟ هل فعلا يريد أن يسلم عليك السلام؟ لا شك مقصود للإنسان، لكن باعتبار حاله وباعتبار وقته الذي جاء به فإننا نفهم أنه جاء يطلب الصدقة، جاء يطلب الصدقة. إذن لما قال جئتك ليسلم عليك ماذا نقول عن هذا؟ هذا تعريض، تعريض وتلويح، تلويح بحاله. إذن هذا هو التعريض، الله سبحانه وتعالى نفى عن هؤلاء المخاطبين التعريض الذي هو التلويح. قبل أن نتجاوز هذا قد تقول ما الفرق بين التعريض الذي عرفنا ضابطه ومثاله، ما الفرق بينه وبين ما يسمى بالكناية؟ بالكناية أحيانا يقال فلان يكني عن كذا، فما الفرق بين التكنية والكناية وبين التعريض؟ الفرق بينهما كبير، فالكناية هي الدلالة على شيء بذكر لوازمه، الدلالة على شيء بذكر لوازمه، هذه الكناية. مثلا يقولون فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد، هذه كناية أو تعريض؟ هذه كناية، كناية عن ماذا؟ عن الكرم كثير الرماد، يعني أنه كريم. ويقولون مثلا فلان طويل النجاد أو النجاد، ما معنى طويل النجاد؟ إذن طويل القامة، طويل النجاد يعني طويل القامة. وعلى هذا فقس. إذن لعل تبين لك الآن الفرق الكبير بين التعريض وبين الكناية. نعود للآية. الله تعالى نفى الجناح عنا فيما عرضنا به، يعني فيما لوحنا به. قال من خطبة النساء، من خطبة النساء. أي نساء؟ قال المؤلف المتوفى عنهن أزواجهن في العدة. فحمل المؤلف النساء على المتوفى عنها زوجها في العدة. طيب، على كلام المؤلف سوف نقول إن كلمة النساء في قول من خطبة النساء لأي شيء؟ للعهد. النساء للعهد. أي عهد؟ أهو ذكري أو ذهني؟ ها؟ ذكري. هذا عهد ذكري، لأنه قد سبق حكم النساء المتوفى عنهن. إذن النساء هذه للعهد الذكري، لأنه سبق لها ذكر. إذن يا أخوان لا جناح علينا أن يخطب الواحد منا امرأة المتوفى عنها، امرأة المتوفى عنها أن يخطبها، لكنها خطبة بالتعريض، بالتعريض. طيب، وضد التعريض التصريح، فالتصريح لا يجوز، لكن التعريض هو الذي رخص الله تعالى به. ما هو التعريض؟ سبق تعريفه. ما مثاله؟ يقول المؤلف كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك. هذه ثلاثة أمثلة وكلها من باب التعريض. فإذا قال لهذه المتوفى عنها قال لها أنت جميلة أو إنك جميلة، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أنه يريدها. طيب، إذا قال من يجد مثلك أو من يجد مثلك كذلك، يفهم منها أنه يريدها. أو قال رب راغب فيك، رب للتكثير أو للتقليل؟ للتكثير، يعني كثيرون الذين يرغبون فيك. وهذه الأمثلة هي مذكورة في كتب التفاسير وأصلها عن السلف، كثير من هذه عن السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، كلهم ذكروا هذه العبارات. وهذه العبارات هي مثال، فما كان يدور في فلكها فإنه يأخذ حكمها. لو قال لها مثلا لا تفوتيني نفسك، أو إذا فرغت عدتك فأخبريني، كل هذه من هذا الباب، من باب التعريض في الخطبة. هذه الأمور لا حرج فيها. قال الله تبارك وتعالى أو أكننتم في أنفسكم. أكننتم، يقول المؤلف أضمرتم، أضمرتم في أنفسكم. قال المؤلف من قصد نكاحهن. إذن هذه حال أخرى. الحال الأولى حال لفظية، أنه يلفظ ويتكلم. والحال الثانية حال في النية والقصد، فهو الآن يكن في نفسه، يعني يضمر في نفسه أنه سوف يتزوج هذه وأنه سوف يخطبها. فما حكم هذه النية؟ هل يقال يا فلان اتق الله اطرد هذه النية من قلبك، أو هذا يجوز ومرخص له؟ نقول مرخص له، مرخص له أنه يبيت في قلبه أنه سوف يخطب فلانة التي مات عنها زوجها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمرا بمثابة التعليل للحكم السابق. لماذا رخص الله تعالى بالخطبة بالتعريض، ولماذا رخص بالتبييت في النية؟ قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن. ما الحكم؟ فاذكروهن. علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن، لا بأس بهذا. قال المؤلف ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض. فقدر المؤلف أباح لكم التعريض، وقدرنا قبل قليل ماذا قلنا؟ فاذكروهن، والمعنى متقارب. إذن تلاحظون العلة في أن الله تعالى أباح ما سبق، وهو أن الإنسان سوف يذكر هذه المتوفى عنها زوجها سوف يذكرها بطبيعته، والنفس ميالة إلى النساء، والله سبحانه وتعالى لما ذكر النساء قال وخلق الإنسان ضعيفا. إذا مدافعة ما كان في أصل فطرة الإنسان هذا من تكليف ما يشق على النفس، مدافعة ما هو من فطرته هذا من تكليف ما يشق، فلذلك أباح الله تعالى ذكرهن. ولكن لما أباح الله تعالى ما أباح قيد المسألة وبين أن هناك أمرا لا يباح لكم فانتبهوا له، قال ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا، أباح التعريض لكن احذروا أن تواعدوهن سرا. قال المؤلف أي نكاحا إلا بمعنى لكن، فسر المؤلف قوله سرا فسره بالنكاح، فيكون معنى الآية لا تواعدوهن نكاحا. كيف يكون المعنى؟ المعنى أنك عرض إن رغبت فيها لكن لا تتفق معها على النكاح وتقول أنت زوجتي بعد العدة أو سوف أتقدم لك بعد العدة، إياك أن تقبلي أحدا، أو بيننا وبينك نكاح في اليوم الفلاني والشهر الفلاني، كل هذه مواعدة بالنكاح، هذا لا يجوز، لا يجوز إطلاقا أن يوعدها. إذا ما الذي أبيح وما الذي منع؟ الذي أبيح التعريض، التعريض الكلام العام، لكن الجزم بالنكاح أنه سوف يخطبها أو انتظريني في كذا في يوم كذا من عدة هذا لا يجوز، ولكن لا تواعدوهن سرا. طيب المؤلف واضح أنه يرى أن معنى كلمة السر أنها النكاح، لكن نشير أيضا إلى أقوال أخرى في معنى السر، فقد قيل إن السر هنا بمعنى الزنا، ويصبح معنى الآية لا تواعدوهن زنا يقع بينكم، فالزنا من كبائر الذنوب، وهذا القول قد ارتضاه ابن جرير رحمه الله ففسر السر هنا بالزنا. القول الثالث في معنى الآية ولكن لا تواعدوهن سرا يقول جماعا، لا تواعدها جماعا. قد تقول هل هذا هو الأول؟ الجواب ليس الأول، فالأول جماع على وجه محرم وهو الزنا، والثانية جماع على وجه المباح وهو النكاح. لكن لم نفهم لا تواعدوهن سرا أي جماعا، فأقول كما قاله أصحابه إنه لا يواعدها بقوة في جماعه أو مثلا إشباع لها في الجماع أو ما أشبه ذلك، فهذه الأمور مستقبحة وهي فحش من القول أن الإنسان يتحدث مع امرأة عن الجماع وأن سوف يرضيها جماعا أو ما أشبه ذلك، هذه أمور على خلاف المروءة ولا تليق، فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يرخص فيها. إذا تبين أن الأقوال ثلاثة، ما ذهب إليه المؤلف وما ذهب إليه ابن جرير أن السر بمعنى الزنا، وما ذهب إليه الشافعي رحمه الله لما قال إن السر هو الجماع. طيب إذا تأملت هذه الأقوال الثلاثة ألا يمكن أن يقال بها جميعا ويكون بعضها أولى من بعض في المنع؟ الجواب لا مانع، لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، إذا من باب أولى ألا يواعدها جماعا، ومن باب أولى وأولى ألا يواعدها زنا، فكل هذه المعاني صحيحة وهي داخلة في الآية. إذن يا أخوان تبين لنا معنى الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يأتي المتوفى عنها زوجها ويواعدها نكاحا، وأقبح منه أن يواعدها جماعا، هو أقبح أن يواعدها زنا. إذا ما المرخص فيه؟ المرخص فيه قال الله تعالى فيه إلا أن تقولوا قولا معروفا، إذا هذا هو المرخص، المرخص أن تقول قولا معروفا، وهذا سبق أو لم يسبق؟ سبق، أين؟ في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا هو الذي سبق، فأعاده الله سبحانه وتعالى للتأكيد أنه لا يقول إلا قولا معروفا. قال المؤلف: أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ما عرف شرعا من التعريض يجوز، وما مثاله؟ ما سبق: إني في مثلك لراغب، وما أشبه ذلك. إذا انتهينا يا أخوان مما رخص به في حق المتوفى عنها زوجها من الخطبة، وهو التعريض دون التصريح. ثم قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تعزموا عقدة النكاح، قال المؤلف: أي على عقدة النكاح. والمعنى أنه لا يكون بينكم عقد، لا يكون عقد النكاح، فعقد النكاح في هذه الحال لا يجوز، والواجب الانتظار. إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الكتاب، أي المكتوب من العدة، أجله. فإذا بلغ الكتاب أجله فحينئذ لا حرج. ولو سألنا الآن أحدكم فقلنا: الكتاب كم مدته؟ 14 و10، أو بوضع الحمل. أي نعم. إذن هذا الكتاب الذي يبلغ إما أن يكون 14 و10 أو يكون بوضع الحمل، وأيهما أطول؟ أيهما يختلف؟ لا تقل هذا ولا هذا، المهم حتى يبلغ الكتاب أجله. قال المؤلف: أي المكتوب من العدة. قال الله تعالى: أجله، قال: بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه. ختم الله تعالى الآية بهذه البيانات التحذيرية: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، قال: من العزم وغيره. والمقام مقام نيات، ومقام كما يقال دواخل خفيات، فناسب أن تختم الآية بما هو تحذير أن يكون شيء لا يرضاه الله عز وجل. قال: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قال المؤلف: من العزم وغيره. طيب، كذلك اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم مما أباحه لكم، وما هو الذي أباحه لنا؟ أي نعم، نكاح هذه المتوفى عنها بعد انقضاء الأجل. فالذي في أنفسنا إما أن يكون مباحا وهذا لا حرج فيه، وإما أن يكون محرما، فهذا هو محل التحذير. قال تعالى: فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم. المؤلف فيما يظهر من كلامه وجه ختام الآية على الأمر المحذور الذي يعاقب عليه، ولكن كما قلنا: يعلم ما في أنفسكم مما أباحه لكم، بحيث يبيت الإنسان أنه سوف يتزوج مثلا فلانا، أو أنه يعزم شيئا لا يحل له، بحيث يعزم خطبتها تصريحا، أو يعزم مثلا عقد النكاح قبل انقضاء الأجل، كل هذا لا يجوز. فالمهم أن الآية لتبقى على الاحتمالين: يعلم ما في أنفسكم مما أباحه، ويعلم ما في أنفسكم مما لم يبحه فاحذروه. احذروه أيضا في الأمرين. قال الله تعالى: فاحذروه، قال المؤلف: أن يعاقبكم إذا عزمتم. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله غفور، قال: لمن يحذره، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. إذن إياكم أن تغتروا بحالكم وتقولون: لم تحصل لنا عقوبة، إذن الأمر مباح. فيقال: لا، اعلموا أن الله غفور، غفور سبحانه وتعالى لمن يحذره. طيب، الذي لا يحذره ويقع في المحرم، هذا الله حليم له فيؤخر العقوبة عن مستحقها. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذو أنات، ذو أنات. ما معنى ذو أنات؟ أي أنه لا يعاجل، لا يعاجل بالعقوبة، فالحليم هو المتأني. فمن أوصافه سبحانه وتعالى أنه ذو أنات، لا يعاجل عباده بالعقوبة. انتهينا من الآية، نسجل ما يتيسر من فوائدها. فنقول استفاد من هذه الآية من قول لا جناح عليكم فيما عرضتم به إلى آخره، نستفيد من هذا انقسام الألفاظ إلى تصريح وتعريض، ثم يتفرع على هذه الفائدة فنقول اختلاف الأحكام حلا وحرمة في التصريح والتعريض، يتفرع على هذا اختلاف الأحكام حلا وحرمة في التصريح والتعريض. طيب، لعلنا نستطرد قليلا ما دمنا قلنا اختلاف الأحكام حلا وحرمة، لعلنا نستطرد في أقسام الخطبة الجائزة والممنوعة من حيث التصريح والتعريض. نحن الآن في الآية التي معنا، ما الذي جاز من الخطبة؟ التعريض. إذن نقول تحت عنوان، نقول أقسام خطبة المعتدات، أقسام خطبة المعتدات. فالقسم الأول من تخطب تعريضا لا تصريحا، القسم الأول من تخطب تعريضا لا تصريحا، من هذه؟ المتوفى عنها زوجها، وأيضا ملحق بها البائن بالثلاث أو بفسخ، فهذه تخطب تعريضا لا تصريحا. طيب، المتوفى عنها معروفة، البائن بالثلاث هذه إنسان طلقت ثلاثا فهي الآن في عدة من زوجها مطلقة ثلاثا، هل تخطب تعريضا؟ هل يأتي إنسان ويقول إني في مثلك لراغب، أو إذا انقضت عدتك فآذنيني؟ نقول يجوز هذا، يجوز البائن ثلاثا. طيب، هل نضيف لها قيدا؟ أي نعم، نضيف هذا، فالبائن بالثلاث تخطب تعريضا لا تصريحا من غير من أبانها، من غير من أبانها يجوز. طيب، من الذي أبانها؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لما طلقها ثلاثا هل يخطبها تعريضا؟ نقول لا يجوز، هي ما تحل لك سواء انقضت العدة أو لم تنقضي. إذن نقول المتوفى عنها والبائن بالثلاث من غير ممن أبانها. طيب، وش قلنا في الثالث؟ نعم، البائن بالفسخ. كيف ذلك؟ هذه امرأة مثلا خالعها زوجها، والخلع فسخ، خالعها زوجها، هل يجوز أن تخطب تعريضا؟ نقول نعم، يجوز أن تخطب تعريضا. هل نستثني كما استثنينا في الأول؟ ها؟ ما يحتاج، ما يحتاج أن نستثني كما استثنينا من الأول. مثلا هذه امرأة خالعها زوجها وتم الخلع فهي الآن في عدة مخالعة، هل يجوز لأحد أن يخطبها تعريضا؟ يجوز، يقول لها إذا انقضت مدة العدة فآذنيني، هذا يجوز. إذا ننتهي يا أخوان من القسم الأول، ماذا قلنا في ضابطه؟ من تخطب تعريضا لا تصريحا. القسم الثاني من تخطب تعريضا وتصريحا، ما ضابط ذلك؟ ضابطها البائن الذي يحل لزوجها نكاحها، البائن التي يحل لزوجها نكاحها، فهذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا. نمثل له بالمختلعة، هذه امرأة مختلعة من زوجها، لما خالعها زوجها وأعطاها العوض ندم، ندم من هذه المخالعة، هل يجوز أن يخطبها تعريضا أو تصريحا؟ كلاهما، يخطبها تعريضا وتصريحا. طيب، أيضا مثال آخر، هذه امرأة فسخت من زوجها لعيب فيه، فسخت من زوجها لعيب، ثم بدا له أنه يحاول، يقول لعلها لما انفسخت مني لعيب فيه لعله إذا خطبها أن توافق، فيذهب إليه يخطبها تعريضا وتصريحا، كل هذا جائز. إذا أنت يا أخوان من القسم الثاني من تحل تصريحا وتعريضا. طيب القسم الثالث ماذا سوف يكون؟ من لا تخطب، ماذا؟ لا تعريضا ولا تصريحا. إذن لا يقربها، لا تعريضا ولا تصريحا، وهذه واضحة. من يمثل لها؟ نعم الرجعية. الرجعية يا أخوان لا تخطب لا تعريضا ولا تصريحا. هذا إنسان علم أنه طلق زوجته، فلما كانت مطلقة إذن هي رجعية، ذهب وخطبها تعريضا، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، لا تعريضا ولا تصريحا. طيب في شيء آخر من هذا الصنف؟ نعم البائن ثلاثا، زين هذا صحيح، يعني البائن ثلاثا ممن أبانها لا يجوز أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. طيب إذا هذه الأقسام، فأقسام خطبة المعتدات على ما تبين لك الآن: من تخطب تعريضا لا تصريحا، من تخطب تصريحا وتعريضا، من لا تخطب لا تعريضا ولا تصريحا. طيب هل هناك قسم رابع؟ من تجوز خطبته تعريضا، من تجوز خطبته تصريحا لا تعريضا. ما يتصور هذا، يجوز تعريضا لا تصريحا، ما يتصور. إذا نعود يا أخوان للفوائد التي نحن بصددها. ماذا قلنا في الفائدة؟ اختلاف الأحكام حلا وحرمة بين التصريح وبين التعريض. طيب قال الله تعالى: فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. في قوله أو أكننتم في أنفسكم يستفاد من هذا جواز تبييت نية الزواج من المتوفى عنها، جواز تبييت نية الزواج من المتوفى عنها. وقلنا في أثناء الشرح أن هذا يخالف الأول، فالأول في الأقوال وهذه في النيات. فإذا بيت في قلبه أنه سوف يتزوج من فلانة المتوفى عنها زوجها فإن هذا جائز، ولا يقال إن هذه نية نية سوء يجب عليك طردها، فيقال لا حرج في ذلك. أو أكننتم في أنفسكم. طيب وفي قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، المؤلف يقول بالخطبة، ولكن هذا الذكر هل هو ذكر نفسي أو ذكر عند الغير أو يشمل؟ يشمل. إذا نستفيد من هذا جواز الحديث عن متوفى عنها زوجها بإبداء رغبة نكاحها، جواز الحديث عن متوفى عنها زوجها بإبداء رغبة نكاحها. فلو أن إنسانا قال: توفي فلان عن فلانة وأنا لي فيها رغبة، يحدث زملائه، أو إن شاء الله تعالى سوف تسمعون خطبتي لها، هل هذا جائز؟ أو يقال فلان هذا أمر لا يليق بك؟ فالجواب أن هذا جائز، هذا جائز بنص الآية: علم الله أنكم ستذكرونهن. وفي قوله تعالى: ولكن لا توعدوهن سرا، يستفاد من هذا تحريم مواعدة المتوفى عنها سرا، تحريم مواعدة المتوفى عنها سرا بالمعاني الثلاث، سواء قلنا بالنكاح أو بالجماع أو بالزنا. قال تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، المؤلف يقول: أي ما عرف في الشرع. وما هو الذي عرف في الشرع؟ ما هو؟ التعريض. إذا نأخذ من هذا وهو أن التعريض في خطبة المتوفى عنها من القول المعروف، لقوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا. وفي قوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يستفاد من قوله ولا تعزم عقدة النكاح تحريم عقد النكاح في زمن العدة، تحريم عقد النكاح في زمن العدة. طيب لو عقد النكاح في زمن العدة ماذا يكون نكاحه؟ باطل أو فاسد؟ باطل، باطل، هذا نكاح باطل. والفرق بينهما تعرفونه، أن النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف فيه، والنكاح الفاسد هو الذي فيه خلاف، ونكاح المعتدة لا خلاف فيه فهو نكاح باطل. طيب، قال تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. في قول حتى يبلغ الكتاب أجله، في هذا أهمية التحقق من العدة، أهمية التحقق من العدة، لأن الله تعالى سمى العدة كتابا، كتابا أي مكتوبة، فلا بد من التحقق فيها. طيب، ختام الآية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يستفاد من هذا أن تأخير عقوبة المخالف ليس دليلا على حل مخالفته، أن تأخير عقوبة المخالف ليس دليلا على حل مخالفته، ولكنه دليل على ماذا؟ على حلم الله عز وجل، ولكنه دليل على حلم الله عز وجل. وهذه يا أخوان مسألة مهمة، وهي أن تأخير العقوبة ربما يظن بعض الناس أن هذا حلال فيفتن فيستمر في مخالفته، وهذا في أشياء كثيرة، سواء في أمور النكاح أو في المعاملات أو في بعض الأخلاق، فبعض الناس إذا لم يعاقب بشيء يعني ربما وقع في قلبي أن هذا مباح لأنه لم يعاقب، فيقال لا، فهذا دليل على حلم الله وليس دليل على حل مخالفتك.